الأصول فارقة بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة المارقة. ما زلنا في الاعتزال الجديد، وفيه ما فيه من يعني الأمور التي فيها حرب على دين الله تعالى أو حرب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أحوج ما نكون إلى أن نظهر لله تعالى أننا نتلمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأننا نتمسك بها حتى لا تنزل علينا السخطات والبليات. يعني الله تعالى يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الله جل في علاه: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الضلال كل الضلال في الحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الضلال كل الضلال في الانحراف في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الضلال كل الضلال بأن نقدم العقول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتزال الجديد الآن هو المحاربة الأكيدة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المحاربة الدائرة بقوة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيناها في إنكار عذاب القبر، إنكار حدود الردة، إنكار نزول ظهور المهدي، كل ذلك وارد. الصواعق أن أيضا من الاعتزال الجديد الآن يقفون عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه التسع في ليلة واحدة بإيش؟ بوضوء واحد أو بغسل واحد. قالوا يعني هذا الحديث حديث ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه التسع في ليلة واحدة بغسل ولم يغتسل بينهما، يعني بغسل واحد. فطبعا هم يردون هذا الحديث، يردون الحديث، والحديث متفق عليه، الحديث في الصحيح اسناده كالشمس. يعني هم لا لو كانوا عنده لو كان عندهم من علم الاسناد يتكلمون به لسمعنا والله وقلنا طيب نحن نتبع، لكن ما في لا علم اسناد موجود ولا علم متن موجود ولا علم حديث موجود اصاله. المساله باسرها دفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم والقاء الشبه على الاغرار الاغمار. لذلك الاغرار الاغمار فقط صاحب الفطره السليمه هو الذي يصد هذا الكلام، يقول وفي مسلم يتكلم بهذا؟ في مسلم ممكن يتكلم بحديث مثل هذه بالتشكيك في النبي او في انس او في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إن كانت الفترة مستوية، أما إذا كانت الفترة منقلبة فهذا الذي أراد الله به هلاكا، لأن الله تعالى يختبر العباد بمثل هذه الشبهات فتنة. ونبلوكم بالخير بالشر والخير إيش؟ فتنة، فهي فتنة، الله تعالى يبتلي العباد. قال هل بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مضغيا أو فقرا منسيا أو هرم مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة؟ فالساعة أدهى وأمر، بلايا ابتلاء من الله تعالى لعباده. فالأغرار الأغمار الذين يعني ليس لهم فطرة سليمة فإنهم ينساقون حول ذلك ويتكلمون حتى برعونة وجرأة على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة التي عندهم بذلك يقولون هذه من أحوال الخاصة، النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتي نساؤه وأنس يعرف كيف يعلم أنس بذلك؟ هذه من أحوال الخاص، يعني كأنهم يقولون عيب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأنس أنه طاف على نسائه التسع، كيف يتكلم في هذا؟ هذا طبعا يعني أصالة هذا غمز ولمز، هذا غمز ولمز بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز بحال من الأحوال، هذا لا يجوز بحال من الأحوال في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وإن قال مثلا هذا يعني هذا لا، هذا نحن نقول بأن أنس كيف علم وننظر في هذا، هذا اعتراضات وراءها ما وراءها وراءها وما وراءها. فالحق أولا نقول الحديث ثابت كالشمس، حديث الصحيح وإسناده كالشمس، ولا أحد يستطيع عنده علم مسكت عقل يتكلم على إسناد الحديث، إسناد كالشمس. وكما قلنا أن بعض العلماء منهم الجويني بيقول أن اللي يرد حديث ثبت في الصحيح يكفر، وهذا خطأ، نحن نخطئ الجويني بما قال ولا نقول بهذا القول، لكن الحق المسألة شديدة لأن الحديث ثبت عن سلم، ما عليك إلا أن تنقاد إذا كنت حقا عبدا لله جل في علاه، ما عليك إلا بلسان حالك ولسان قالك يقول آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الأصيل. وأما بالنسبة للشبهة التي تكلموا فيها، أولا نقول الفوائد الجمة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على النساء التسع وأنس يعلم ذلك. أولا فيها أول شيء من الفوائد في هذا الحديث علامة من علامات النبوة، علامة من علامات النبوة، لأنه من علامات النبوة أيضا بأن الله تعالى يعطي قوة للنبي فوق قوة البشر، وهذا الذي قاله الرجل المصارع الذي قال كان رجلا فحلا مصارعا قال لا يصرعني إلا نبي، قال لا يصرعني النبي، يعلم ذلك أن القوة الله تعالى يفضل الأنبياء على غيرهم بالقوة. فلذلك قال مسلم لما قال له إذا صرعتك تدخل الإسلام؟ قال نعم، فصارعه النبي مسلم فصرعه مرة وثانية وثالثة فدخل في الإسلام لأنه قال والله والذي نفسي بيدي لا يصرعني إلا نبي. فهي قوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا إذا حفروا الخندق قالوا كان كل واحد منا يحمل حجرا وكان سلم يحمل إيش حجرين بأبي هو وأمي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوته كانت معلومة، هذه من علامات النبوة. موسى عليه السلام يقال بأنه لما ساق لما ورد ماء مدين ورد من دونهما امرأتين تزودان وورد من دونهما امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قال الله جل في علاه عن موسى فسقى لهما. يقول المفسرون البئر كان عليه غطاء لا يزحزحهم المكان إلا إيش إلا 40 رجلا. وذلك الأنبياء يعطى كل نبي قوة 40 رجل. فهذه من علامات النبوة أولا بأن هذه القوة في نفس السلام أن يطوف على 9 نسوة، هذه علامة من علامة النبوة. يبقى لما يعلم ذلك أنس وينشره بين الناس يكون التصديق بذلك، لأن واحد من الكفار هو الذي قال لا يصرعني إلا نبي. هذه الأولى من الفوائد في هذا الباب. الثانية بأن نشر ذلك بين الناس يتساءلون وكيف له الطاقة بأن ينتقل من امرأة لامرأة. نقول العفة في الرجل تزيده قوة في ذلك ورغبة في الحل، لأنه لما امتنع عن الحرام وتعفف زادت قوته في الحلال. ولذلك قال مثلا وفي بضع أحدكم صدقة، فكأنه أيضا لما انتشر ذلك يقول هذه من الصدقات وهذه من الحسنات ومن الصالحات. وأيضا أنه القوة هذه الذي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من العفة، فلما امتنع تعلم رحمة الله بالعباد جزاء وفاقا وأجرا تباقا. لما حرم على نفسه الحرام ولم يطلق بصره الحرام كانت القوة في إيش في الحلال. فهذه أيضا رد على شبه فايدة من فوائد أو فايدة ثانية من الفوائد العظيمة من هذا الحديث. الفائدة الثالثة من هذا الحديث يعني يا لهم يتعلمون هذا. الفائدة الثالثة من هذا الحديث أن هذا تشريع فلابد أن ينتشر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس أمره الله أن يقول لأنس بداية أمره. لذلك أنا قلت هذا اختبار عبودية. لما قال لأنس دعك الآن من كل ما يدور في خلدك، أمره الله أن يقول بأنس. يبقى الغمز واللمز ليس في النبي بقى، ده هيصعد ويرتقي الغمز واللمز في اللمز في من أمره بذلك. طب قالوا وأنت تقول بهذا من وين أتيت؟ قلت لأنه لو كان منكرا لأنكره من الله. الله لا يقر على منكر بحال من الأحوال حتى لو كان في النبي عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أنكر ولا ما أنكر؟ أنكر لما أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنك لما أذنت له؟ فلو كان التحديث لأنس وإخبار أنس مثل هذا منكر لأنكره رب العباد. يبقى هذا غمز ولمز في من؟ لا ده لازم، أنا أقول لازم الترهات التي تقال لازمها الآن غمز ولمز في نفس الله، بل غمز ولمز في من أمره، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والفائدة في ذلك أن أنس لما يعلم ذلك وينشر ذلك بين الناس هذا تشريع. إذن الكلام قطح في التشريع أيضا، هذا تشريع للأمة. لأننا قلنا السنة التي أمرنا الله باتباعها وما أتاكم الرسول فخذوه، وما أتاكم كل ما أتاكم به، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قول الله جل في علاه من يطع الرسول فقد أطاع الله، أن تطع الرسول في ذلك. فهنا فعل النبي تشريع. ولذلك المحدثون والأصوليون اتفقوا على أن السنة كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من إيش قول ها أو فعل أو تقرير أو صفة أو صفة خطيئة. يبقى إذن هذا فعل، فهذه سنة فعلية يلزمك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، إما يلزمك وجوبا في الواجب وإما يلزمك استحبابا في النفل في المستحب. يبقى إذن تشريع. يبقى أنس لما يعلم لينشر، ولما ينشر لأنه تشريع للأمة تشريع. يبقى كأنه يقول وكل امرئ تحته 4 نسوة، وهذا كلام على العرب دعك من اللي احنا فيه، لا 4 من النساء، فإنه يقول تحته 4 له أن يطوف على 4 بغسل إيش واحد. يعني لا يلزمه، أنت تعلم لا يلزمه وجوبا أن يغتسل بعد كل جماع وأن يبقى على الجنابة وليس فيها ثم شيء وليس بآسم عند ربي جل في علاه، يلزمه فورية الاغتسال حينما أراد الصلاة. يا الذين امنوا اتقوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال وان كنتم جرما فاتطهروا. يبقى الفوريه فقط منوطه بايش بالصلاه. تعال بقى أنت الآن في البلاد التي فيها البرد الشديد وفي الشتاء تزوج أربعة والرجل به قوة متعفف وهو يريد الحلال وفي بضع أحدكم صدقة وأراد أن يطوف قل يطوف بالنهار حتى لا نتكلم عن الليل لأن هذه فائدة ستأتي يطوف بالنهار طيب طاف بالنهار دخل على الأولى وجامعها إيش يريد هو الآن يغتسل والماء أشد برودة مما يتصور الإنسان ونظر لزوجته الثانية من طرف الباب كانت أربع أبواب من طرف الباب أعجبته فاشتهاها ويريد أن إيش أن يعاود لو ألزمناه بالغسل شق عليه الأمر لا خذ الأقوى من ذلك هي التي تريده هي التي تخشى على نفسها الفتنة وألمحت فلما ألمحت فلم يجب صرحت فخشت على نفسها الفتنة لو أمرناه بالغسل ماذا سيفعل سيتقاعس ويدعها هي تئن مما هي فيه لكن لما يعلم بتيسير الشرع له وسهولة الشرع له لك أن تذهب دون أن تغتسل وأنت جامع دون أن تغتسل هذا تيسير ولا مش تيسير تيسير وتسهيل ولا غير تيسير تيسير من الشرع انظر إلى الفوائد الجمة في هذا التشريع وأيضا كما قلنا أنه لا يأسم إن لم يغتسل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الوضوء إذا جامع وأراد أن يعاود فليتوضأ ليش؟ قال أنه أنشط العود غير مقصود هذا من باب التشريع هو الآن وتيسير الشرع على العباد أيضا من الفوائد الجمة أنه يقول بأن هناك حالات خاصة للمسلم أنه يتزوج تسع طيب والحال الخاصة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا قسم عليه هذا عند قول بعض العلماء أن كانت المسألة خلافية هذه المسألة خلافية لكن لا قسم لأن الحديث لم يبين كان ليلا أم النهار فلو كان ليلا هذه فيها دلالة يستدل بها من قال بأن القسم ليس بواجب على نفسه طب هو قسم إيه قسم تكرما تفضلا منه بأبيه وأمه يبقى هذا تشريع أيضا يعني لأن نعلم أن هناك أحكام اختص بها نفسه عن باقي الخلق ذلك قال نفسه وأن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين كل هذه فوائد جمة يعني تسردها لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنس بذلك ولما أنس نشر ذلك بين الناس ولو كان منكرا لأنكره الله جل وعلا ولو كان حراما ما وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بل هو كما قلنا الفائدة العظمى للأمة فيها دلالة على علامات النبوة فيها دلالة فيها إشارة إلى التشريع فيها فائدة لحسن الشريعة هذه التي لم تترك شاردة ولا واردة حتى أخص الأمور بين رجل وزوجه تأتي بها هذه الشريعة الغراء فيمتلئ قلب المرء طمأنينة إلى أن الفلاح والسداد والنجاح والعز والتمكين في تحكيم كتاب الله جل في علاه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أما الشبهة التي قالوا بها بأن ولما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل الخاصة الخصية مع صاحب قلنا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسائل الخاصة للفوائد التي تكلمنا بها ملخصها أنه تشريع ولا بد أن ينتشر تشريع ولا بد أن ينتشر واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم ونظائرها كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا بأنه يقبل النساء وهو صائم كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه أحد نسائه وهو صائم حالة كوني صائما بأبي هو وأمي وأيضا لما جاء وهذا لتعلم لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك تطمئن قلوب الصحابة رأيت ما قالوا له كيف تقول ذلك يا رسول الله أنت تقبل وتقول أنا أقبل وأنت صائم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم تعلموا أنا مثلكم أنا أؤمر كما تؤمرون وأنا أعبد كما تعبدون بل أنا أعبدكم وأخشاكم وأتقاكم لله تعالى زيادة الطمأنينة في القلوب نظائرها كثيرة بأنه كان يقبل وصائم ولما جاء الرجل بعث امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يقوم يعني يقوم جنبا ويريد الصوم فقال أن وسأل عن القبلة أيضا فقالت أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فرجعت المرأة إليه فقال شققت علي بما قلت هو عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لم يلتفت انظر شوف فرق بين الرعيل وبين الرعيل بين ما نحن فيه انظر الى اداب الصحابه وحسن خلق الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت عقل واحد فيهم على مثل هذا الكلام ان يقولوا كيف يتكلم صلى الله عليه وسلم في القرآن يعلمون انه تشريع فقال شققت علي هو عبد قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر فذهبت المرأة فقالت قد شق على زوجي هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا للمسالمه قال لما قالت له سأل عن كذا قال لما لم تقولي أني وأنت نفعل ذلك قالت قلت هذا فقال شققت عليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما علم أنني أخشاهم وأتقاهم لله جل في علاه، فهو للتشريع وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من نظائر ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة له أن يأتي امرأته الحائض يأتيها دون أن يجامع دون أن يطأ، وهذا أيضا من باب التشريع، وهي كلام في الخواص خصوص الأمر للتشريع، المسألة لم تترك شريدة ولا واردة إلا بيانات هذه الشريعة الغراء، هي مكتملة في كل شيء صالحة لكل زمان ومكان. هذه من الفوائد العظمى في هذا الباب، لأن اليهود كانوا إيش لا يأكلونها ولا يشربونها، وأما النصارى فكانوا يجامعونها ويأتونها في المحل الذي فيه الأذى. المسلم قال لا، ابتعد عن المحل الذي فيه الأذى، وأيضا لا تبتعد عنها كلياتها، بل قال فعلوا كل شيء سوى النكاح. وكانت عائشة تقول كانت إحدانا إذا أرادها النبي صلى الله عليه وسلم فور حيضتها يأمرها فتتزر فيباشرها. تتكلم هو الآن عائشة، أنت تلمس وتغمز من بقى الآن تتكلم عائشة، لأنها مأمورة شرعا أن تنشر ما كان يحدث في خصوصيات البيت لتعلم الحل والحرمة، لتعلم ما يرضي الله عنك به ولا والذي يغضب الله جل في علا عنك، وإلا لو غاب عنك هذه الأحكام لوقعت في الحرام في الأمرين، إن وطأت المرأة حائضا وقعت في الحرام، وإن هجرتها وتركت لها الباب وقعت في إيش في الحرام، فكلا الأمرين مخالف لشرع الله، مخالف لما يرضي الله جل في علاه. فالنظائر قد تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تعليم للأمة، ولأنها إظهار لسعة هذه الشريعة الغراء، وأنها صالحة لكل زمان ومكان. أيضا من البلاءات العظيمة التي يعني قد ظهرت في هذا العصر أنهم أخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكي أيضا يتكلم غمز ولمز من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم امرأة بأن سلم مرت امرأة فدخل فجامع أهله ثم قال يعني مرت امرأة فوقع في نفسي ما يقع رجل من إيش من ما يريد رجل من امرأته، فقضى وطره ثم قال فإذا رأى أحدكم ما يعجبه من امرأة فليذهب إيش إلى امرأته. فهم هو غمز ولمزه الآن يقولون كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في مثل هذه الخصوصيات، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أطلق بصره على المرأة فرآها. طب بالله عليكم ده فقط أصل التفكير في ذلك كفر، يعني أصل التفكير في هذا الباب كفر. لو فكر أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق بصره لامرأة حليلة ليست بحليلة ويطلق بصره عليها، أصل التفكير في هذا كفر، أصل التفكير في ذلك بس. فهو إحنا نقول يقال طب هو النبي صلى الله عليه وسلم نظر للمرأة، إحنا نقول لابد أن تفهم وتعمل بهذا الأمر بحسن ظن مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل الأصيل أن تعلم أن الله يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق بصره كيف الله يختاره؟ كيف قد تحدث المعصية؟ نعم، لكن ليس بمثل هذا، ليس بمثل هذا كما اتفق العلماء في هذا الباب، قالوا ليس بمثل هذا. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت صفية وهو معتكف، فبعدما جلت الساعة مدعا فقلبها أراد أن يقلبها ويمشي معها، مر رجلان فأسرع فقال سلم على رسلكم، هم أسرع وهم يعلمون أن هذا هو من هو الرسول، لكن أدبا منهم فقال على رسلكم إنها صفية. فقال ماذا قال؟ انظر الفرق بين الصحابة وما نحن فيه، ماذا قال؟ سبحان الله يا رسول الله، لا يمكن أن يأتي في أذهاننا ما يمكن أن يحضر منه، سبحان الله يا رسول الله، أنت رسول الله، سبحان الله يا رسول الله. ثم يقال بعد ذلك وأن سلم أطلق بصره. المسألة هنا أنها مرت أمامه كالمرأة الخثعمية التي جاءت أمامه وقالت هذا الطفل ألي هذا حج؟ قال نعم لك أج، يبقى هو صارت مقابلة، هو لم يبحث ولم يرى ولم ينظر، هي صارت مقابلة بأبي وأمي. فلما مرت وأيضا لما تمر طب هو رآها، نعم النظرة الأولى، ولذلك النظرة الأولى لا يحاسب عليها المرء بحال من الأحوال. لذلك علي بن أبي طالب لما سلم عن النظر قال إيش؟ قال الأولى لك والثانية ليست، ولا الثانية ليست لك، قال الأولى لك وهي والثانية عليك، اصرف بصرك. فإن كان رجل رأى من أول وهلة رأى مثل هذا، أو حتى عصى فرأى ونظر، فنقول له قف حتى لا تتمادى، اذهب فقد وطرك، فهذا يغنيك عن هذا، يكف عنك ثورة الإيش ثورة شهوة لغير حليلتك. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر على ذلك وتكلم في هذا من باب التشريع للأمة. ولا يمكن بحال من الأحوال أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق بصره في امرأة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في أمر من الخصوص الذي لا يصح أن يتكلم فيه. حاشا حاشا حاشا، يتكلم في كل يتكلم في كل شيء صغير أو كبير، دقيق أو جليل، للتشريع للأمة، لتعليم الأمة في كل دقائق الأمور. ولذلك أنت ترى الشرع جاء ليعلم المرء كيف يأتي أهله، كيف يكون الإتيان على ما يرضي الله، لا على ما يرضي الله رفع الله. حتى الذكر عند الإتيان علمكه النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقدم على أهلك، حتى طريقة الإتيان، حتى يعني الأنس بالزوجة، حتى التلطم، حقوق لابد أن تؤدى، فلابد أن تظهر، ولابد أن تشرع، ولابد أن تعلم. ولذلك السلام فعل ذلك تعليما للأمة. وأن تنظر لو تعلم رجل مما فعل المسلم، كل رجل في الفتنة يراها ليل نهار صباح مساء، يمشي بالشارع يعني يشاهد مثلا في حتى الأخبار الذي يشاهدها، إذا شاهد مثل هذه الأمور وثورة الشهوة اشتدت عليه، فنقول له إن كنت متزوجا فهذا عصمة إيه لك، كما قال سلم فليتزوج فإنه أحفظ للفرج وأغض الإيه للبصر. فهنا تشريع للتعليم كيف الحفظ، كيف تكون عفيفا، كيف تكون حافظا لفرجك، كيف تكون يعني محافظا على حسناتك ألا تضيع، كيف تكون عابدا حقا لله جل في علاه. هذا بالنسبة لبعض الأحاديث التي فيها الكلام فيها صراحة لا يقبل، لأن الكلام فيها لازمه، أنا ما أقولهم يقولون بذلك، ما أقول الذي ينتقد هذه الحديث قال بذلك، لكن لازمه أنه يغمز ويلمز في من؟ لازمه الغمز واللمز في النبي صلى الله عليه وسلم، بل لازمه الغمز واللمز في من؟ في من شرع، من الذي شرع؟ الله جل في علاه. لأن الله تعالى لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس في هذا، إحنا فرغنا من أن الإسناد كإيه؟ كالشمس، لا يستطيعون مجابهة هذا الكلام، هم الآن يتكلمون بالعقل، فنبين لهم ردا بالعقل أن هذا فيه ما فيه من الفوائد الجمة العظيمة التي فيها من علامات النبوة التي تثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل من قبل ربي، وأن هذه الشريعة الغراء شرعها الله لمصلحة العباد. ونكتفي بهذين الحديثين والله المستعان، لكنها يعني نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إظهارا لما عليه الشرع. هو ما فيش حاجة تخفى وتخبأ، الأصل فينا أن نقول أنه من الوحي، لأن عائشة قالت من قال لك بأن سلم قد كتم شيئا في البلاغ فقد أعظم على الله الفرية، ولو كان كاتما لكتم قول الله تعالى إيه بقى، ها وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. فهي من الوحي، من الوحي ومن النح، من الوحي، فهي تشريع للأمة. نعم، ما قلت، أنا قلت في بداية الشرح قلت واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة في كل شيء، سواء طبعا الحكمة هي السنة، والسنة في القولية وإيه وفعلية، قولية وفعلية. نعم، اللي هي جواب الحكيم، أنا بنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن القلوب بالفعل، لأنه أنت لو قال لك ممكن تقول طب يعني إذا كان الأمر بالقول ممكن يكون على استحباب، لا على الوجوب، يختلف الأمر عندك، لكن لما يفعل كما قال من قال لك أو قال من علمك بأن الفاتحة إيه رقية، ثم حتى يبين لهم قوة حل الأخذ قال إيه اضربوا لي معكم بسهم. وأيضا في حديث أبي قتادة أرسل سلم سرية عينا له وأرادوا الحج وذهبوا لعرض البحر، فأحرم من معه وهو لم يحرم لينجز ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يشغله شاغل، فما أراد الإحرام في هذا المحل، فكلهم حرم وهو كان حلالا، فمر عليهم إيش حمار وحشي، فقال له ائتني بالنبل، ائتني بالسهم، ما أحد سمع له، قال لا نحن حرم. طيب فقام فشد عليه فأخذه صاده وذبحه وأكل منه، وهم بعضهم أكل وبعضهم قال لا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم منكم أحد، أشار إليه قال لا، منكم أحد عاونه على صيده، قالوا لا، قال إذن فكلوا وقدموا الزراع للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، فقدموا الزراع للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه لأنه لم يصد له. فهذا إمعان في إيش، في الجواز. فأنت لما تقول فعل النبي هذه لها في النفوس يعني قوة من حيث أن يطمئن قلبك بأن تقول طب لو كان القائل وهم أو فهم أو تكلم بالمعنى، لا ده بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشة تقول قبل بعض نسائه وذهب فصلى فلم يتوضا. شوف انظر الحديث ده، هذا الحديث والجمل العظيمة التي تفيد الأمة في هذا الحديث، عدم المشقة والتأثير على الناس، بأنه لو قبل امرأته رحمة، قبل امرأته شهوة وذهب وهو يعلم أنه يريد الصلاة وهناك صلاة جنازة وممكن تضيع عليه صلاة الجنازة، تضيع عليه صلاة السنة، لو ذهب يتوضأ والحمامات مكتظة بالناس وتضيع عليه الجماعة الأولى والجماعة الثانية. فلو كان الأمر على ما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، كم وكم من التيسير على الأمة، كم وكم من التيسير على الأمة. قبل امرأته وذهب يصلي فصلى بنفس الوضوء، وصلى الجنازة بنفس الوضوء، وأراد قراءة القرآن فمس المصحف بوضوء. فكل هذه تيسيرات على الأمة بهذا التشريع وإظهار ما حدث مع عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ففيها الرحمة والأنس، وفيها أيضا العطف على الزوجة، وفيها كما قلنا التيسير عليه بألا يتوضأ مرة ثانية، وفيها الإباحة لأن يقرأ القرآن ومس المصحف، وفيها عدم تضييع صلاة الجنازة، فيها عدم تضييع الجماعة الأولى. كم وكم من الفوائد عندما تشرح امرأة من نساء سلم على ما يحدث بينها وبين رسول. لما قالت أم سلمة رضي الله عنها أرضاه كنت مع سلم في الخميس أو في الخميلة، ثم حط فاستحييت فانسللت فذهبت غير ثيابي، فقال لها سلم أنفستي؟ قالت نعم. قال تعال، فأخذ بيدها وقالت فأخذ بيدي فنمت معه في إيش؟ في الخميل. هذه دلالة واضحة جدا على النبي وسلم يقول وإن كانت حائضا هذه ليست نجاسة فيها، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فأخذها على من عليه وأعطاها كرامتها ورفعها. هي نفسها لو امرأة حائض تراها مستحية، تخشى أن تتكلم في هذا الباب، تخشى أن تبين أنها حاضت، تستحي من هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيها مكانات ويقول لا لا، هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، تعالي. وضمها إليه في لحاف واحد، نامت مع النبي صلى الله عليه وسلم. كم وكم من الفوائد في هذا الباب. الذين يحاربون يقول الإسلام أهدر كلمة المرأة، يعلم بذلك إيش مكانة المرأة عند هذه الشريعة الغراء، مكانة المرأة، كرامة المرأة، أيضا أن المرأة إذا حاضت لم تكن نارسة، وأنه يقترب المرء منها، وأنه يؤكلها ويشاربها، وأنه يجتمع معها في مكان واحد، وأنه يلاطفها، وأنه يباشرها لكن لا يطأ. هذه أحكام جمة على شيء واحد قد بثته امرأة من نساء السلام في الخصيات التي تحدث بين السلام وبين نسائه، لأن السلام ليس لنفسه، لأن السلام للأمة تشريعا للأمة الجمعاء بأسرها. لعل الناس ينتبهون لذلك، لعل الناس يفقهون، لعل الناس يفهمون. فإن البلية كل البلية، والرزية كل الرزية، التجرؤ على سنة خير البرية، التجرؤ على سنة سيد البرية، هذه الرزية كل الرزية، وهذه تستوجب أن الله تعالى يمطر علينا حجارة من السماء. فعلينا أن نسارع بالتوبة والأوبة، ونسارع في احترام وتوقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان العلم موجود وقالوا الإسناد ضعيف وفيه راوي كذاب، فيه راوي متروك، فيه راوي ضعيف مثلا، نقول حي هلا وأهلا وسهلا، نسمع ونطيع، طالما لم يثبت لا نقول به، لكن إن ثبت ليس علينا أن نعارضه بمثل هذه الترهات. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير.